لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن صفات الخطيب وأداب الخطيب كمقدمة في ذلك، قلنا إن الصفات التي هي في الخطيب حتى يصلح للخطابة إما صفات وهبية وإما صفات كسبية. وهبية يعني أنه ربنا سبحانه وتعالى فطره عليه خلقة من الله عز وجل يعطي لهذا الإنسان مواهب فيكون متأهلا لأنه يكون خطيب، ونمي هذه الموهبة بالكسب الاكتساب بالتعلم على ما ذكرنا ونذكر إن شاء الله. هذه الصفات طلاقة اللسان، أن يكون الخطيب طلق اللسان، يبقى يعرف يتكلم، يعرف يشرح الكلام الذي يريد أن يعبر عن معنى، يجيد التعبير عن هذا المعنى، يبقى لسان الخطيب هذه آلة الخطيب لسانه، ما ينفعش أن يكون ضعيف اللسان عثر اللسان. ممكن يكون إنسان يجيب أسئلة يكون ضعيف النطق ضعيف، ولكنه فقيه العقل والقلب ممكن أن يجاوب على أسئلة في فتاوى أو كذا، ومواهب يعطي الله عز وجل العباد ما يشاء، ده يصلح لكذا وده يصلح لكذا. ولذلك تلاقي في بلاد الغرب يقسم الناس لكذا أستاذ في الجامعة وهذا أستاذ في الجامعة، بس ده أستاذ محاضر يدي محاضرة، ده أستاذ باحث يفرق بين اللي يعرف يتكلم يوصل المعلومة، ده أستاذ محاضر يحاضر، الثاني أستاذ باحث، وقد يكون مرتب الأستاذ الباحث أكثر بكثير من المحاضر الذي يعطي المحاضرة، وهذا يعتبر بعقله أنه صاحب أبحاث حيوصل نتائج عالية جدا في يوم الأيام يستفيد بها الناس. فهنا لابد من التفريق، أن أنت تكون على درجة عالية من الفقه وأصول الفقه بس ما تعرفش تخطب، ملكش في الوقفة والارتجال في الكلام، وبين إنسان له في ذلك لكن ما يعرفش يفتي، يبقى هنا عندنا التخليط هذا مولود، وعند الناس العوام ما يعرفش الفرق بين ده وده، عايز الخطيب أي خطيب لازم يفتي في أي مسألة ويسأله، وكثير من الخطباء يتكلم في أي مسألة ولو كان لا يجيدها، حتى إن البعض يتكلم في مسائل الطلاق وهو مش دارسها أو هو نسيها، يتكلم في مسائل المواريث وهو مش عارف إيه الفرق بين مسألة ومسألة. لا، هنا لازم نفرق، أنت إيه الذي عندك فتبذل بما تعرفه، تعرفه يبقى تكون على علم باللغة العربية، تكون على علم بالفقه، تكون على حفظ القرآن دي كذا، ولكن الشرط مع ده أنك تعرف تخطب. الخطابة موهبة، تعرف إزاي تقف، إزاي ترتجل المعلومات، إزاي تتكلم مع الناس، هذه موهبة من الله عز وجل. اللي ما عندوش هذا الشيء ما فيش لزوم أن يقف ويعرض نفسه لأنه يعني يتحرج من الناس أو يضايق الناس بكلام الناس لا يقبلونه منه، قد يقبلون من غيره. كمان صفاته، وده قدمناها طبعا بس عشان ندخل في موضوعنا، من نكرر البعض من العناوين. رباطة الجأش، ان يكون انسان ثابتا واثقا من نفسه، ده مش حقيقي رباطة الجأش الا بامرين: الخلقة، انه انسان قوي انه واثق في نفسه، الحاجة الثانية انه حسن التحضير ومحضر كويس، وهنا ده يعطيه ثقة في الكلام الذي يقول. اما الانسان المهزوز يقف قدام الناس ما يعرفش يتكلم، يجيب كلمة تطلع كلمة تانية يهتز، فهنا رباطة الجأش هامة الخطيب. كذلك جهارة الصوت، انه صوته يصل للناس، مش صوته مكتوما، صوته ضعيفا، يبقى هنا يوصل، يكون جهوري الصوت يعني صوته مرتفعا، يمكن السماعات والمايكات ومش عارف ايه بتغني شوية، ولكن فرضنا ما فيش هذه الاشياء، ما ينفعش يكون خطيب ما فيش صوت فيه زي حالاتي كده ومن غير ميكروفون ولا غيره يقف يخطب في الناس، ما ينفعش، مش هيوصل حاجة لحد، يبقى الميكروفون اداة، ولكن لابد تكون في نبرة عند الانسان تنفع ان يكون خطيبة، يعرف امتى يعلي صوته، امتى يخفض صوته، امتى يسرع في الكلام، كل موقف له طريقة في العرض فيه، يبقى هنا لازم يتعلم الخطابة علم، لازم تتعلم علم الخطاب، تتعرض تخطب اقرأ كتاب في علم الخطابة وكتب علم الخطابة كثيرة، من أجملها وأفضلها كتاب الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه في علم الخطابة وأصول الخطابة، كتاب جيد وعظيم. فيريد الإخوة يطلعوا على هذا الكتاب يقرؤونه، ده من الأشياء المختصرة يعني في ذلك. من برضو المواهب أن جهارة الصوت وحسن الصوت، حسن الصوت في إنسان صوته عالي بس صوته وحش، صوته أجش، صوته إذا سمع الناس ينفروا من صوته، هذا لا يصلح أن يكون خطيبا. يبقى هنا الخطيب يكون صوته مقبولا، صوت يدخل القلب مش يصم الأذن. لا، يبقى هنا الإنسان يحسن صوته، مش حس يعني حيغني بس، فرق بين خطيب بيقصب على منبر واحد بيتعارك في الشارع، عارفين الفرق؟ هو ده الذي نقصده، انه ما تقفش تزعق على المنبر بحيث الناس يبقى صوتك وحش وطريقتك وحشة وما عندكش معلومات، لا اقعد استمع، انت ما تصلحش تكون خطيب، تكون مستمعا ولست خطيب. واعرف قدر نفسك، لابد الانسان يعرف قدر نفسه، لان عندنا الكثيرون من الناس ما يعرفش قدر نفسه، فاكر نفسه يصلح لاي حاجة، كل حاجة يصلح فيها. هنا الانسان المؤمن يعرف قدراته وعرف ما وهبه الله عز وجل، ويستفيد من ذلك في طاعة الله وتبليغ دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك كما قدمنا سرعة البديهة، حسن التصرف، يعرف فرضنا محضر في حالة معينة وفجأة طارت من دماغه مش عارف، هيقف الناس يقول لهم نسيت أرجع راجع القبة في البيت وأجي لكم، لا، لازم يكون عنده سرعة بديهة إنه ينتقل من حالة لحالة. الانتقال ما يكونش بالحوسة نوقف محتاس ومش عارف ويتلجلج، لا، ولكن الانتقال يكون انتقالا طبيعيا منطقيا، بحيث اللي قاعد ما ياخدش باله ان انتقل من حاجة الى حاجة تانية. قد يكون بيتكلم في حديث وبعدين وقف في الحديث ما عرفش باقي الحديث اللي موجود، نساء، يبقى من الممكن انه يشوف معنى الحديث في حديث اخر يتكلم فيه، او انه يشرح المعاني اللي هو حفظها من الحديث ويتكلم فيه، وباقي الحديث فليذكره بالمعنى ومعنى الحديث كذا وكذا، وفي الحديث ذكر كذا، اذا كان مش قادر انه يستوعب او يستحضر باقي الحديث. لابد في الخطيب من العلم والاطلاع، دي من الصفات الكسبية بقى الاكتساب، انه مش خطيب يعني يقف يتكلم وخلاص، ولكن لابد من علم. وذلك لما اتعلم حد الخطابة، شباب عايز يتعلم الخطابة، مش حجيب واقول له طب اقف كده اخطب وقول لنا حاجة، قول لنا حاجة ايه اللي هيقولها، لا، تقول له حضر وتيجي الاسبوع الجاي تقول لي اللي انت حضرته. وده من الاخطاء الكثيرة اللي شاهدناها على مر السنين الماضية، تعليم البعض للناس الخطابة، تعالوا يا شباب اتكلموا، اقف اتكلموا قول لنا حاجة، مفيش حاجة اسمها اقف اتكلموا قول لنا حاجة، اقف اتكلم تقول حضر حالة الاول وبعدين تعالى قول هذه الحاجة. وفي البداية ممكن تستعين بورقة في يدك تتكلم منها شيء ورا شيء، تتكلم دماغك، لكن تعود نفسك دائما على احترام السامعين، الناس اللي بيسمعوا مش أطفال صغار، ناس كبار بيسمع ويفهم الكلام، يبقى تحترم السامع وتحضر له شيء، يبقى لابد من العلم وكثرة الاطلاع. أهم حاجة في العلوم علم القرآن وعلم السنة، علم القرآن وعلم السنة، هيعظ الناس، هيستحضر آيات ويستحضر أحاديث للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى لابد من حفظ كتاب الله أو حفظ الكثير من كتاب الله عز وجل، كذلك معرفة الكثير من أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. لابد أيضا من علم العقيدة، وقدمنا ذلك في المرة السابقة، حتى لا يتكلم فيما لا يعرف، إذا أخطأ في مسألة من مسائل العقيدة خطير جدا، إنه ممكن حالة يكون فيها شرك جلي، ممكن يكون فيها شرك خفي، ممكن يكون فيها شيء من الأشياء البدع العقدية اللي يبقى العلماء يحطوا علامة استفهام حول هذا الإنسان بيتكلم فيها، يبقى تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة حتى تجيد الكلام في العقيدة. كذلك من العلوم انه يتعلم علم الرقائق، وقلنا علم الرقائق انه يرقق القلوب، ما يبقاش همه انه ازاي يحكي للناس حواديت من غير ما يعرف مصدر هذه الحواديت، خاصة في التعبير عن الله عز وجل، التعبير عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لابد من معرفة اصل هذا الذي يأتي به. من المسائل اللي يذكرها العلماء في ذلك انه تدريب، تدريب المرانع يتعلم يتمرن على الإلقاء. تمرن على الإلقاء في بيتك كنت قاعد لوحدك تقعد تتكلم وترتدي الخطبة بمعنى أنك تتكلم من غير ما يكون ورقة ولا غيره، موضوع معين تحضر عناصره وبعدين تقف تتكلم فيه وتحاول تختصر وتسجل نفسك الكلام اللي بتقوله، شوف إيه العيوب اللي بتقع فيها، تسمع الكلام اللي أنت قلته إيه اللي أنت بتكرره كل شوية بحيث أن تاخد بالك ما نقعدش نعيد ونزيد في الشيء الفلاني وأنا لست محتاجا إليه. تعطي نفسك الوقت الذي تتكلم فيه موضوع معين هتكلم فيه لمدة ساعة، إذا تكلمت فيه وحدك وبعدين تمرن نفسك نفس الموضوع بنفس العناصر تقوله في نص ساعة، وبعد نفس الموضوع بنفس العناصر تقوله في ربع ساعة، وانت لوحدك إذا خرجت على الناس مش هتتكلم ساعتين، هي هتتكلم ربع ساعة بس تكون مجمع كل الذي قلته. ده يجي بإيه؟ بإنك تقسم الخطبة بتاعتك لعناصر، كل عنصر هياخد منك دقيقة ياخد منك دقيقتين وأنت تتكلم. مهم وأنت بتخطب إن يكون في إيدك ساعة وقدامك ساعة، إخوة حاطين لي هنا ساعتين ولا ثلاث ساعات علشان ما طولش ما رغيش ياما في الخطبة، مهمة جدا تبص في الساعة إن العنصر ده خد قد إيه من الوقت، العنصر الخطبة كلها هتاخد قد إيه من الوقت، يكون لها قدر معين، كلما قل الوقت كلما كانت الخطبة أفضل، بس المهم أن تكون خطبة كاملة تامة. يبقى هنا الضربة والممارسة والتعليم والتعود على ذلك فن الارتقاء الإلقاء، يقوم الإنسان يتعلم كيف يلقي الخطبة. من الحاجات اللي بيذكرها العلماء آداب الخطيب، آداب الخطيب في الموضوع أو الجزء الجديد نذكره اليوم، أنه أداب باطنة وأداب ظاهرة للخطيب. من الأداب الباطنة أهم الأداب الإخلاص، أن يكون العبد مخلصا بيخطب ابتغاء وجه الله مش طالب للشهرة. وعرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة أول من تسعر بهم النار، رجل كان عالما ورجل كان قارئا حافظا للقرآن ورجل استشهد في سبيل الله، كل واحد منهم أتى بهذا العمل العظيم ولكن للأسف الشديد كان لغير الله ليس لله. قال لي ده كذبت، قال لي ده كذبت، قال لي ده كذبت. القارئ قال له إن قرأت ليقال قارئ، يبقى كل الأمر تاع الشهرة وعايز دعاية أخذتها، مالكش حاجة تانية عندنا يأمر به إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. احذر من طلب الشهرة، تندم عليها يوما من الأيام، يوم ما تبقى على فراش الموت وعملت ما عملتش حاجة، كل الناس كنت عايز الناس يهللوني ويسقفوني ويقولوا كذا أخذت ملكش حاجة الآن. دايما تتذكر الموت، وقت الموت مش هينفع شهرة الإنسان، الذي ينفع الإنسان إخلاصه مع الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لا تهتم بكثرة الناس، كم واحد بيحضر لك الخطبة، كم واحد بيحضر لك الدرس، كم واحد بيحضر لك الموعظة، لا تنظر لهذا، انظر كيف ترضي الله سبحانه تبارك وتعالى. أرضيت الله خلاص الأمر الحمد لله هذا المطلوب، لم ترضي الله راجع نفسك وصحح ما أنت فيه. لابد من موافقة العمل للقول، وربنا يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى هنا حين يقول الإنسان الشيء يكون هو ملتزما بهذا الشيء الذي يقول، حين ينصح بالشيء ويأمر الناس بالسنة يكون هو يطبقها ويفعلها، ما يبقاش بيأمر الناس بحاجة هو ما بيعملش هذا الشيء. ودائما لما تحب أنه يستجاب لك اعمل هذا الذي تقوله، اعمل هذا الذي تقول. الإنسان حين يكون يعمل العمل يستشعر حلاوته، كذلك يستشعر الإخلاص وهو يأمر الناس به. حين لا يعمل العمل يوم يحس أنه يضحك عليه، أما يكون إنسان بيكذب وبيستحل أنه كل شوية يكذب على الناس وبعدين يقف يكلم ناس على الصدق، صدق إيه؟ هو بيكلم ناس حسن هو كذاب، فهيصدق إيه ولا إيه؟ كلام خارج من اللسان وخلاص، بخلاف الإنسان الصادق الذي له تجارب ومواقف مع الصدق، حين يتكلم بثقة في هذا الشيء، يتكلم بنصيحة باستشعار لحلاوة الصدق وكيف أدى به إلى النجاة وإلى الخير. الصدق عظيم، وربنا أمر قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كذلك من صفات الخطيب الحلم وسعة الصدر، أن يكون حليما، أن يكون صدره واسعا. يبقى هنا الحلم حتى يستوعب ما حوله، وحتى يكون قدوة للناس في ذلك، وحتى يتألف الناس يألفوا ويستجيبوا له. سعة الصدر، لكن في مواقف تحتاج الغضب، أن يغضب الإنسان، فليكن الغضب لله ليس للنفس، الغضب لله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حليما واسع الصدر عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان في أمر فيه غضب لله يغضب لله سبحانه ويأمر بتنفيذ حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. من صفات الخطيب التواضع، التواضع، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله، إلا رفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك من صفاته ضبط النفس واحتمال المكاره. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الأعرابي ويمسكه من جبته صلى الله عليه وسلم يلفها حول عنقه، يخنق بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أعطني من مال الله لا من مال أبيك، لا من مال أبيك. رجل سفيه، رجل قليل الأدب، لسانه طويل، مع النبي صلى الله عليه وسلم يستحق والله يقوم الدلو على الرجل، ولكن أدب النبي العظيم عليه الصلاة والسلام يقوم يقول: اترك سيب الله من مال الله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والله موقف ما يضحكش، واقف الإنسان يتحصر على مثل هذا الأحمق الغبي الذي يفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي الكريم العطوف حنان عظيم عليه الصلاة والسلام يقوم يتبسم، يقوم الناس يهدأوا. أما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، لو غضب وظهر عليه الحزن يمكن واحد يقوم يديله بعصاية على دماغه يحصل فيها، ولكن لما يتبسم يقوم الناس يسكتوا شوية يشوفه ويقول: أعطوه أعطوه، يأمرهم أن يعطوه صلوات الله وسلامه عليه. هذا حلم عظيم منه صلوات الله وسلامه عليه، يليق به وبمنزلته. وذلك ربنا يقول: لو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. لابد في صفات الخطيب من القناعة، القناعة يقنع، وهذه القناعة اللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، فنصح أبا هريرة قال: اقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. إذا أغنى الناس تكون قانعا، يقنع، يرضى، يرضى ويتعفف عما في أيدي الناس. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. إذا هنا بزهدك في الدنيا الله يحبك، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. من صفات الخطيب الورع واتقاء الشبهات. من صفاته علو الهمة، علو الهمة، إنه دايما عايز الأعلى الأفضل. يبقى اتعلم وحفظ 100 آية، عايز 200 آية، عايز 1000 آية، عايز يحفظ القرآن كله، يبقى همته عالية دايما في طلب العلم، كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. الدعوة إلى الله أنت مخلوق لها، مخلوق لأنك تدعو وتدعى، هنا تتعلم ما في كتاب الله وتدعو إلى هذا الذي تعلمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين، قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. يبقى أنت تكون خطيبا، تكون داعيا تدعو الناس، تكون مدرسا محاضرا، وهنا عليك أن تدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهنا الإنسان المؤمن يشغل نفسه بذلك، يشغل نفسه، يكون عالي الهمة في ذلك. أنا النهاردة دعيت كم واحد عشان يجي يصلوا معنا في المسجد، أنا النهاردة علمت الناس إيه جديدا، أنا النهاردة عملت إيه فزاد في إيماني بهذا الشيء الذي فعلته. دائما الإنسان يراجع نفسه. القرآن بختمه كل قد إيه؟ بختمه كل 40 يوم؟ لا، خليها كل شهر، لا خليها كل أسبوعين، ثم خليها كل أسبوع بحسب ما يتيسر من الوقت. وطالما أنت خطيب يبقى هتتعرض للإمامة، تأم الناس، تأم الناس وأنت مش حافظ، تأم الناس وأنت مش مراجع. لا، لازم من المراجعة، لا تنظر للناس بيظنوك على حاجة وأنت مش على هذا الشيء. الناس فاكراني حافظ القرآن وأنا مش حافظ حاجة، الناس فاكراني حافظ أحاديث وأنا مش حافظ. يبقى هنا أمام الناس شكلك حاجة وأمام الله شكلك حاجة تانية. المهم يكون الأمر أمام ربي سبحانه وتبارك وتعالى، مش منظرة، مش منظرة. أنا يا جماعة أنا حافظ وأنا 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 أطلع أؤم بالناس وأنا بيني وبين نفسي عارف إن أنا مش مراجع حاجة، عارف إن آخر مرة قريت فيها القرآن ختمته كان في رمضان وما ختمتوش تاني، هذه مصيبة من المصائب. وده هنا دايما تراجع نفسك وتكون عادي الهمة في تقربك إلى الله سبحانه. كنت تقوم الليل في كل ليلة بتقوم نص ساعة، نزودها على الأقل ما نقصهاش، أواظب عليه ما ضيعش هذا الأمر. هذه من الأداب الباطنة في الإنسان. من الأداب الظاهرة، هنا الخطيب له أداب باطنة كالإخلاص وما ذكرنا، كذلك أداب ظاهرة يعني ما يظهر منه أمام الناس. من ذلك حسن الهيئة، حسن الهيئة. يبقى الإنسان حين يظهر للناس وهو في هيئة حسنة غير ما يظهر للناس وهو في هيئة سيئة. هيئة يبقى هنا الناس حينشغلوا عن الخطيب، عن الخطبة، عن كلام اللي بيقولها، حيبصوا في منظره، بصوا في شعره المنكوش، بصوا في دقنه اللي مش متسرحة، بصوا في ثيابه اللي هو لابسها، الرقعة اللي موجودة في القميص. يبقى هنا الناس الحاجة التي لم يألفوها حينظروا إليها. لكن دايما الإنسان يكون مع أوساط الناس ومثل أوساط الناس. يبقى على ذلك لا أن أنت تظهر التواضع فتظهر في غير زيك، ولا أن أنت تتعالى فتكون حالة كبيرة أمام الناس ينظروا. يبقى النظر لثيابك والهيئة بتاعتك والإشاراتك دون النظر إلى الكلام. لذلك يقول الماوردي: يستحب للإمام من حسن الهيئة وجمال الزي أكثر مما يستحب للمأموم. لأن الأنظار متعلقة به، ينظرون إليه. قال الجاحظ في البيان والتبيين: إن أبا واثلة إياس ابن معاوية المزني. إياس ابن معاوية هذا من عقلاء الناس ومن حكام الناس وممن كان يذهب الناس يتعلمون منه الحكمة والعقل من أرائه السديد. فأتى حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق، لما جاء في الحلقة وعكل ما يعرفوهش، هو رجل قرشي، ولما يأتيهم إلى دمشق ما يعرفوهش، لكن لما تكلم تكلم بكلام جميل جدا فاستولى على المجلس، يعني الناس أعجبهم الكلام الذي يقول. ولكن برضو لما نظروا إليه ورأوه يعني الهيئة بتاعته هيئة تقشف متقشف، فاستهانوا به. ويقول لك هنا: تسمع بالمعيد خير من أن تراه. ولكن هذا لا، هذا رجل حكيم، وحين تراه تتعلم منه، ولكن منظره ما عجبش الناس فما سمعولوش قوي، لكن كان كلامه جميل. فلما عرفوه بعد ذلك ان هو ده إياس بن معاوية الرجل العاقل الناس تعلم منه الحكمة وحسن الرأي، فرجعوا يعتذرون إليه. ولكن كان في اعتذارهم برضو شيء من العتب عليه، فقالوا له: الذنب مقسوم بيننا، احنا الذنب بيننا، احنا مش احنا لوحدنا اللي فينا ذنب، انت كمان مخطئ في هذا الشيء. اتيتنا في زي المساكين تكلمنا كلام الملوك، انت جاي لابس اللبس بتاعك منظر غلبان مسكين تستحق ان ندي لك حاجه، ما نظرنا شيء بيه. ولكن لما تكلمت بكلام ملوك، كلام عالي وراقي جدا، فعرفنا قدرك. لو كنت لبست لبس نساوي الكلام اللي انت بقى قريب، يعني بحيث ما تشغلناش بالهدوم اللي انت لابسها عن هذا الشيء، يعني نظر الناس لابد من اعتباره، لابد من اعتبار نظرة الناس. يقول الإنسان لما بينظر لإنسان فقير: أنا عارف أنه فلان فقير وعارف جاي بهدومه مرقعة طول عمره، ويبقى عادي أنه طلع يخطب بنا على هذا الشيء، ما هو طول عمره بيننا على هذا الشيء. لكن أنه إنسان وسط بين الناس، وبعدين لما طلع يخطب لبس الشيء الدون، حيلفت الأنظار، طب ليه عمل هذا الشيء، طلع يزهد يعني ودينا الزهر، طلع كذا، يقوم يبقى يشكك الناس في نفسه. يبقى هنا الإنسان يكون وسطا، لا العلو اللي يعطي نظرة التكبر، ولا الشيء الدون الذي يعطي للناس النظرة ان ده عامل نفسه متواضع. يبقى هنا الهيئة التي ألفك الناس عليها كن عليها، ما تغيرش الهيئة من اجل ان انت بقيت خطيب على الناس، خليك على الهيئة التي اعتاد الناس عليها. قالوا ايضا من صفات الخطيب الوقار والرزانة أن يكون وقورا، يكون رزينا، يعني ما يكسرش الحركة، ما يعودش يتكلم. ويمكن أنت في كلامك مع الناس لما تلاقي إنسان طول ما بيتكلم عمال يشوح بإيده ويشير بإيده ويحرك راسه ويحرك بقه، تقوم تتضايق من طريقته في الكلام. ولكن الإنسان حين يتكلم يكون هادي، عليه الوقار، حين يشير يشير لأنه يحتاج للإشارة. بفرق بين تشير لتعبر وتعلم الناس، وفرق إن هي عدتك إنك تفضل طول ما أنت بتتكلم إيدك طالعة نازلة، فهو هذا شيء مضغوط، هذا شيء مضغوط. لكن الإشارة بمقدار ما تفيد الناس، الحاجة اللي محتاجينها فقط تعلمه إياها بالإشارة. يبقى هنا يتحفظ الإنسان في كلامه من فضول الكلام، يتحفظ من كثرة الإشارة وكثرة الحركة فيما هو مستغن عنه. برضو التقليد، إنه ما يقلدش، إنه الإنسان الخطيب، فرق من الخطيب الجمعة اللي بيقف على المنبر من المحاضر بيتكلم في محاضرة. محاضر يمكن في المدرج الدكتور بيكلم الطلبة، بيقف على الصبورة وبعدين يتحرك شمال يتحرك يمين، مسموح بهذا الشيء إنه محاضر. لكن الخطيب لا، مش مسموح لك تنزل من المنبر تتحرك رايح جاي بين صفوف الناس. والله مرة شفت خطيب يعمل كده، صليت في مطار القاهرة مرة الجمعة والخطيب وقف يخطب بينا، وبعد كده نزل من المنبر ووقف وتكلم كلام عامي جدا جدا، وبعدين كلام عامي مش بلغة عربية، كلام عامي تكلم، وبعدين طلع تاني على المنبر. والناس فاكرين ده أسلوب متحضر قوي في الخطابة، انه يعني بيقرب للناس هذا الشيء. لا، أن تقرب للناس بالدين مش بغير الدين، هذا ليس من الدين. ليس من ينزل الخطيب من على المنبر ويتمشى بين الناس ويكلم الناس وهو هنا وهو هنا، لا. مكان الخطيب على المنبر، فيقف على المنبر بسكون وبوقار، ولا يخل بأمر وقار الذي على المنبر. أيضا المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ الخطيب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. يبقى طب هتعرف سنة من إلا من دراسة، يبقى تدرس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقوله وتأتسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا بعد كده عيوب الخطابة، العيوب اللي ينبغي انك تاخد بالك من هذه العيوب. كل انسان فيه عيب من العيوب، ولكن ما تجمعش كل العيوب، مش في الجميع، تحاول انك تتخلص منها شيئا وشيئا. عد على نفسك العيوب بتاعتي ايه، والله كذا وكذا وكذا، ابتدي اتخلص منها شيئا فشيئا لغايه ما تروح كلها. من اصعب العيوب على يعني اذان الناس اللحن. اللحن معنى الخطأ اللغوي، الخطأ في اللغة العربية، هنا في النحو في الصرف، حين يتكلم الإنسان وهو ما يعرفش الفاعل من المفعول، الظرف من المجرور، ما يعرفش يتكلم الكلام بتاعه كله، إما يرفع كلمة وينصب التانية وعملهم بالدور كده واحدة ورا التانية، واحدة مرفوعة واحدة مجرورة، أو إنه هو يثبت على حالة واحدة خلي كله منصوب وخلاص. فهنا الأمر هذا يؤذي السامعين، والسامعون هتلاقي كل واحد عنده قدر معين من الثقافة. العوام من الناس كثيرون، وأيضا المتعلمون كثيرون. لو أنت تتكلم تتكلم بالدين، يبقى لازم تعرف اللغة العربية وأنت تتكلم. يبقى هنا من أفحش ما يكون أن الخطيب يعطي ما يقول كلاما يغير المعنى بإعرابه، لما ينصب الفاعل بقى مفعول به ما بقاش فاعلة. يبقى هنا تاخد بالك أن الفاعل الذي يفعل الشيء لابد يكون مرفوع، فيقوم السامع شوف لما تقول وقتل داود جالوت، من قتل مين؟ مش عارف. وقتل داود جالوت، ورحت جاي رافع دي ورافع دي جالوت، هذا ما يجيش. مين الاثنين قتلوا؟ قتلوا ولا ايه؟ تنصب الاثنين، ولكن وقتل داود جالوت، يبقى داود الذي قتل، جالوت القتيل المقتول. فرق بين الفاعل والمفعول. حين يتكلم الخطيب وهو يعرف ما يقول، يبقى هنا يقولك ما أخطأ نحوي قط، ما أخطأ نحوي قط، يعني اللي عارف النحو لا ما بيغلطش، هو يقصد اللي بيقوله. يبقى هنا حاول تفهم كلام النحوي هذا الذي يقول. شوف مثلا لما يذكر لنا في القرآن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أقرأ قراءة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى قبل ما تنكر على الخطيب لا خد بالك الأول أنت شوف أنت عارف قبل الإنكار إن دي قراءة ودي قراءة. فتلقى آدم من ربه كلمات. يبقى آدم الفاعل المتلقي والكلمات المفعول به اللي هي دياله مش كده. تلقى آدم إيه الكلمات. طيب فتلقى آدم من ربه كلمات. يبقى هذه الكلمات جاءت من الله سبحانه تتلقى آدم. يبقى هنا المعنى صحيح هنا صحيح وهنا صحيح. المهم أنها تكون قراءة طالما أن ذي قراءة وقراءة ابن كثير خلاص قراءة سبعية متواترة معروفة. لكن الإنسان يألف حاجة من دماغه ويقول لها وقلناها قراءة لا لا ما ينفعش. يبقى هنا لابد قراءة. يبقى أنت عندك علم بالقراءات وبرضو ما تتحلاش بما ليس فيك. لما تقول دي قراءة فلان ودي قراءة فلان فتوهم الناس انك عارف القراءات وانت مش عارف اللي هي بس القراءة دي اللي في الوقت ده وانت اما قريت التفسير لقيته بيقولوا فلان اراها كذا وفلان. لا يبقى عايز تتكلم في القراءات خد بالك الناس هتسمع وتظن انك على علم بالقراءات. يبقى في هذه الحالة لابد من دراسة علم القراءات حتى اذا تكلمت والناس ظنوا انك تعلم علم القراءات ما يبقاش الامر يكون حقيقة انت تعرف علم القراءات. يبقى هنا اللحن في الكلام من الأخطاء العظيمة في الخطيب اللي ينبغي أن يقوم لسانه بدراسة اللغة العربية. مرة أحد إخواننا كان بيقول لي أنا بنخطب في مساجد مش عايزك تسمع الخطبة بتاعتي وتسمع خطبتك يا ابن اسمع رأيتك تعرفش هتسمع خطبتك لا مش هسمع خطبتك. فقعد يلح عليه تسمع يقرأ جبت سنن أبي داود يقرأ يرفع الفاعل تخطب يقنى إيه ليه وتعمل يقرأتك من إيه لا روح تعلم لغة عربية الأول. كان أخا فاضلا جزاه الله خيرا اللي جبت مدرس لغة عربية وبدأ يشرح لي وبقى يحضر معايا الخطبة وأنا بخطب وطلع لي أخطاء وش عارف. يبقى هنا مش هغره في نفسه لا أنت ما هتسمع أقول أسمع خطبك إلا أسمع عليك لا طبعا مش هسمع الخطب. لما تتعلم لغة عربية يبقى قول لي اسمع الخطب بتاعتك. يبقى هنا الأول اقرأ صح انت ماسك كتاب تقرأ غلط من كتاب هتخطب ازاي من غير كتاب أصلا. يبقى هنا ما تتغرش في نفسك مش كونك بتعرف تتكلم وتجذب الناس إليك معناه ان انت خطيب صح. لا ممكن تخطب لناس تقول لهم قفشات ونكت ومش عارف ايه وخاصة في الأفراح مثلا ممكن واحد يقعد في الفرح يتكلم ويقول يقول قول براحتك الناس مش سامعة حاجة. لما هتقول لهم نكتة هينتبهوا عليك ويقبلوا عليك غير كده الناس كل واحد في حاله. ما تفتكرش عشان قعدت كلمت الفرح ساعة انك تقف في الخطبة برضه هتقول ساعة هو الكلام الفارغ اللي هتقوله هنا ولا هتقوله هنا هو اللي تنزل بعض مفيش فرق فيه. انا ما بكره افراحكم قوي بتاع الافراح ويجي الاخ فلان وهيقول قول يقعد ساعة يقرفنا بالكلام اللي بيقوله التاني ساعتين ايه تقول الفرح قعد خمس ساعات يقولوا في ايه خمس ساعات ده والله يوم عملت فرح بنتي هنا في المسجد ما خدش ربع ساعة وخلاص والحمد لله رب العالمين. كلام الأفراح مرة حضرت عندنا في المسجد واحد قاعد مسك الميكروفون ويتكلم عن الزنا وجريمة الزنا احنا في ايه ولا في ايه بس زنا زيوني اللي تيه ويعيد ويزيل والقانون الوضعي والقانون والناس بقى انا بس اتفرج على الناس كل واحد في حاله كل واحد وقال حد معاه خالص وقاعد ساعة بيتكلم انا زهقت بتعمل ايه كفاية دقيقتين ثلاثة خمس دقايق وخلص اللي بتعمله ما فيش فايدة. فكرهت الأفراح اللي بالشكل ده يقعد يا فلان الشيخ فلان هيقول الشيخ فلان يقول أفض مجالسه خلاص بيقول والتاني يقول يا أخي طالما أنك هتقول أنا عودت نفسي على ذلك إني هتكلم في فرح هتكلم في ميتة هتكلم في لازم أحضر إيه اللي هقوله احتراما للناس الناس اللي قاعدة عايزة تسمع حاجة تتعلمها وأنا هقعد أقولها أرتجل من دماغي لا أحضر إيه اللي أنا هقول. أنت نفس الشيء وتكون منضبطا بوقت معين مش معناش هتكلم تاخد ساعة تتكلم فيها بالكلام اللي بتعيد وتزيله وعلشان الناس يعني قاعدة مؤدبة بتسمع لك يبقى خلاص أنت خطيب شاطر. لا خطيب الشاطر اللي يوصل للناس معلومة تحتاج إليها الناس في وقت معين بإيجاز لكن بتطويل ويقعد ساعة وساعتين يتكلم هذا من الخطأ. يبقى من عيوب الخطيب اللي احنا وقفنا عليها هنا اللحن وكذلك التصحيف يعني يمكن بيقرأ من ورقة فراح من صفحة لصفحة راح من سطر لسطر ودي من عيوب القراءة من وراء القراءة من وراء يمكن الخطيب يكون متلجلج ولا محتاس وبعدين جه سطره فتفوت سطره أرى السطر اللي بعده يشوش على الناس يمكن هو ما ياخدش باله مما يقوله للناس يبقى ياخد باله الخطيب وهو يقرأ إنه ينتبه للسطور ويستحضر بدماغه اللي بيقوله بحيث إنه ما ينتقلش من شيء إلى شيء آخر. من العيوب للخطيب يقولوا اللفف والعجلة. اللفف يعني انه كلامه يكون سريعا وبعدين يروح داخل في بعضه تهتها فأفأ الحروف داخلة في بعضها مع السرعة. احيانا يكون الانسان كثيرا معلومات غزير المعلومات وتكون هذه سببا في هذه التهتها اللي يكون فيها انه يجي يتكلم عايز يطلع مجموعة كلمات ومجموعش لسان واحد هيطلعها ازاي تزدحم على لسان تطلع حاجة تانية خالص غير الذي يريده. يبقى اذا كان الانسان يعني ابتلي بالعجلة يقوم يمرن نفسه على الهدوء حتى يخرج الكلام كلاما صحيحا. ولذلك جاء في صحيحين حديث عائشة رضي الله عنها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. يبقى معناه الحديث اللي هتعده هتحصيه يبقى حديث مش طويل. يبقى الغالب في أحاديثه إنها أحاديث قصيرة حتى يحفظها الناس صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لو الإنسان عد اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم يحصيه مش معناه إنه هينطق كلمة كلمة لا ده لو كان في أحد الناس كانت عيبة من عيب كيف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يقول الشيء اللي هو يستوعبه الناس ويفهمونه منه عليه الصلاة والسلام. من عيوب الخطيب كثرة الحركة وتكلمنا عنها من شوية. من عيوب الخطيب الخوف الخوف الرعشة البهر الرعدة يبقى يقف يتكلم يبقى مرعوش ودي دايما بيبقى في الأول في الأول. لذلك ما تطلعش على خطبة الجمعة على طول تطلعش تخطب الناس الجمعة على طول لا الأول اتعلم في مجموعة صغيرين في دراسة في درس في غير ذلك انك تقول الكلمات اليسيرة في محافل بسيط شيء ورا شيء تقوم تتكلم في الخطوة. أما إن على طول من الدار للنار على طول كده تطلع خطيب من غير ما تكون اتمرنت هتحتاس متعرفش إيه اللي تقول. يبقى التمرين التمرين البداية في مجموعة قليلة في إلقاء دروس على مجموعة قليلة من الناس بعد ذلك يبقى الخطابة حين تتأهل لها. من عيوب الخطيب ضعف الصوت يكون صوته ضعيفا وقدمناه وإن كان هذه من الممكن إن علاجها بالسماعات والميكروفونات قد يكون ذلك. من عيوب الخطيب عدم التفاعل مع الخطبة عدم التفاعل زي إنسان مثلا يتكلم عن الموت حضر الحديث بتاع الموت حديث البراء بن عازب الطويل وإن رجل يحضره ملك الموت في المؤمن وإن الفاجر كذا وبعدين أرى الحديث فرق إنك تقرأ الحديث وفرق ان انت تخطب بهذا الحديث تخطب الحديث في وقفات ازاي تقف ازاي تعبر. يبقى هنا طريقة الكلام طريقة الالقاء عامل انه يجذب السامعين ويدخل الحديث في قلوبهم. يبقى اذا سمع انسان بيقرا جاءه ملك الموت وان هراني ويجلسانه ويقول ان ربك وما دينك وتقول في هذا الرجل خلص خلص الحديث ما أثرش في الناس. بخلاف إنسان يتكلم جاءه ملكان شديد الانتهار فانهران ويجلسان قلان من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل الذي هذا أسلوب خطابي وهذا أسلوب كلام لا فرق بين هذا وبين هذا. يبقى الخطيب يعرف التعبير عن الاستفهام كيف يعبر بس التعبير عن التعجب كيف يقف بحيث انه يبقى فيها تعدد في هذا الشيء التعبير عن الشيء اللي فيه حزن الشيء اللي فيه فرحه. يبقى هنا في طريقه في التعبير للانسان يعرفها السامعون فيتاثرون بكلام الخطيب. يبقى مهم جدا ان الخطيب يتفاعل مع الخطبه التي يقولها ولذلك كان يقول عامر بن عبد القيس الكلمه اذا خرجت من القلب وقعت في القلب. طيب هنا تخرج من القلب لأنك أنت متأثر بها بالذي تقول وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان اللي تطلع من لسان الإنسان يدوبك على ودن السامع وخلاص. برضو يقول العلماء انه يعني من القبيح بالخطيب انه ما يتفاعلش مع الكلام الذي يقول، يقولون واقبح منه التفاعل بما لا يناسب التفاعل، ان يبقى بيتكلم وعالي الصوت وبيزعق وكده، وانت بتشوف بيزعق في ايه، ما يحتاجش للزعيق في هذا الذي يقوله. يبقى هنا التفاعل بحسب الذي تقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب فذكر الموت اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الموت وكأنه منذر قوم يقول صبحكم ومساكم، يبقى هنا مش على طول، مش على طول الأمر أن بيزعق أو بيحمر وجهه إذا ذكر الموت صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عند ذكر أشياء مؤثرة أنت تتأثر فتؤثر في الناس، لكن إذا كان الأمر فيه نصيحة في حاجة معينة، فرق بين إنسان يقول للإنسان نظف بيتك كويس وبين إنسان يقول حضر نفسك للقبر. نظف بيتك مش محتاج نزعق لك، نزعق لك ليه؟ نظف بيتك عشان الجراثيم ما تدخلش، مش محتاجة القبة ولا محتاجة لزعيم. الثانية الموت، يبقى ذكر الموت يحتاج لحاجة تهزك إنك تتذكر هذا الموت. يبقى الخطيب يعرف الكلام الذي يقوله يتأثر هو به حتى يؤثر في السامعين. برضو من عيوب الخطيب استغلال المنبر لأغراض شخصية، يبقى يستغل المنبر لنفسه لأغراض الشخصية، يكون مضغاز من واحد في مكان فيبتدي شهر به على المنبر، هذا لا يجوز. المنبر هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تقوم تتذكر انك واقف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، انت تعبر عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحذر من انك تستغل هذا لنفسك. يبقى مش انسان خطيب الحادث وانا برد عليه وبرد ونشتم بعض على المنابر، هذا لا يليق. او يكون واحد من الناس عمل حادة والحادة حادة عادية وانا غضبتني طلعت اتكلم بحيث ان انا اؤذي هذا الانسان وانتصر منه وانتقم له. فرق بين هذه وبين النصيحة، بين النصيحة ان انسان افسد بين الناس يبقى التنبيه على مضار الافساد بين الناس، ان انسان فيه صفات معينة صفات باطلة صفات تؤذي وعم ما فعله في الناس بحيث آذى الناس، فالانسان بيحذر من فسق الفساق على العموم، التحذير من فسق الفساق على العموم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى الشيء اللي قد يكون مؤذي يقوم يخطب في الناس وينبه، زي قضية ابن لتبية رجع وكان عاملا للصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجع وقال هذا لكم وهذا أهدي لي، جمع الزكوات وراح للنبي صلى الله عليه وسلم الزكاة اللي انتو طلبتوها ودي هدية لي. رجل أمين، رجل أمين ما خدش الهدية ودها بيته وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاب كل المال وقال دول المال اللي انتو طلبتني أجمعه من الزكاة ودي هدية لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس وقال انه يرسل العامل الى مكان فيرجع الينا ويقول هذا لكم وهذا اهدي لي، هل جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا، كانش قاعد في بيت ابوه وامه يشوف حد هيهدي له حاجه. يبقى هنا القضيه قضيه عامه، وده مش الوحيد اللي هيبعته النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سهل انه ما بعتوش تاني، مش هيبعته، لكن غيره هيقول وغيره هيقول، وطالما الناس اعطوا هذا هديه هيدوا للتاني وللتالت. يبقى لابد من استئصال هذا الامر بايه، بانه يخطب. صحيح الخطبه هتوجع هذا الرجل ابن اللطبيه يحديه انه تكلم، بس هتبقى نصيحه لغيره من الناس وتبقى عبره لغيره. يبقى مصلحه الواحد مهضومه في جانب النصيحة للجميع بما فيه هو. إذا هذا قد يكون عقوبة له في الدنيا، هذا الذي إنه قبل هدايا الناس في ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال غلول، ويكون له أو نصح للناس بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أيضا العيوب يعني اللي تكون على الخطيب التقليد، التقليد محاكاة الغير، ان يطلع يقلد الغير، فلان بيطلع الناس حيلتفتوا عن الخطبة خالص لانه قلدت فلان ولا ما قلدتوش، جبت بالظبط اللي هو قاله ولا لا، يبقى يطلع هذا الشيخ كشك، الشيخ كشك راح يسمعه. فرق بين الشيخ كشك رجل من اعظم خطباء العصر اللي احنا فيه، وبين إنسان بيقلد الشك في شك. المستمع لن يقنع بأن أنت في الشك في شك. أنت واحد تاني. أنت مقلد. يبطول ما هو قاعد يقول لا جاب الحتة دي صح. ما جابهاش صح. التفت عنك تماما عن اللي أنت بتقول. يبقى هنا إذا غضبت لا داعي للتقليد. كن أنت في شخصيتك أنت حين تكلم الناس بطريقتك بأسلوبك أنت بهذا الأسلوب اللي الناس اعتادوا عليه يقبل منك النصيحة وما تجهدش ذهنه في المقارنة بينك وبين إنسان آخر. يبقى هنا الخطيب لا يقلد غيره وإن كان يعني يتجاوز في ذلك في البداية في بداية الخطيب إنه لسه أول مرة يطلع فمعلش معذور ما نقعدش نمسك عليه فيه لكن بعد ما خلاص اتمرن على الخطابة بقى له فترة بيخطب هنا لا يكون لك شخصيتك المتميزة حتى لا يقال فلان المقلد لفلان ويبقى الناس تنصرف أذانهم عما تقول إلى فلان الآخر. يقول لنا من ذلك أيضا التشدق التكبر يعني في أثناء الكلام في أثناء الخطبة يظهر من طريقة الخطيب إنه متعالم متفاصح ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هنا كل حسن الخلق بكل الصور بتاعته هؤلاء يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. إن أبغضكم إلي في الحديث نفسه يقول وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون الرغاي يعني يرغي كثير هذا بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان خطيبا يخطب في الناس كثر الكلام يزعج الناس يؤدي الكلام من نصيحة على قدر ما يحتاجون إليه. والمتشدقون والمتفيهقون المتشدق يقولون المتكلم بملء شدقيه تفاصحا يعني تكلفا ان بيتكلف كده ينفخ بقه وبيتكلم ويفخم الكلام بحيث اللي قدامه يحس ان هو شيء كبير. يبقى هنا هذا شيء وانك تخرج المخارج من اماكنها صحيحه هذا تدويد الكلام هذا حسن تدويد الكلام معنى اخراج الحروف من مخارجها فتخرج الكاف كافا الخاء خاء الهاء ما تدخلش الحاجات في بعض تبقاش عارف ده بيقول ته ولا جيم ولا حاء ولا بيقول ايه. يبقى هنا اخراج الحروف من مخارجها مش هو ده التشادق انما التشادق ان الانسان يحاول ان المبالغه في ذلك المبالغه اللي تجعل السامع يلتفت هو هيقرا لنا قران ولا بيعمل اللي بيقوله ما تلهيش الناس عما تقوله باشياء تفعلها بلسانك ولا بيدك. قال والمتفيهقون المتفيهقون قالوا قد علمنا الثرثارون يعني من الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون أي المتفيهقون ليه؟ فقال المتكبرون المتكبرون كأنه الإنسان المتكبر بالتعالم إن عامل نفسه عارف يعرف الفقه ويعرف هو ما يعرفش هذا الشيء هذا بغيض للنبي صلى الله عليه وسلم اللي يمثل على الناس إنه عارف ولذلك نحذر الإخوة خاصة الشباب الصغير اللي بيبقى يعني ناسي هذه الأحاديث وبعدين يتعرض إن يطلع يخطب في الناس يبقى عنده 20 سنة عنده 25 سنة ويخطب وبعض الخطبة يسألوه في الفقه يتكلم في الفقه ويجيب يسألوه في كذا أنت على شفا هاوية خد بالك إن الحاجة اللي أنت مش عارفها وتفتي للناس فيها هذا حرام لا يدوس لك. إن هنا أمسك لسانك ما تعرفش تخطب لا داعي إنك تخرج وتخطب على الناس. بعض الشباب يقول لك خطبت امبارح ساعة ونص أكلم الناس ساعة ونص لا تسمع هو فرحان بنفسه الناس زهقنا وقرفنا الخطبة الثانية الثالثة طلع الواحد شد وانزل قرفتنا كل شوية طلع علينا يبقى هنا ما تفرحش بنفسك الناس سكتولك برا مش هيسكتوا بعد كده. يبقى هنا حضر الخطبة على النحو الذي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من في الخطابة يقول لك من العيوب تتبع الغريب والوحشي يعني الألفاظ الغريبة اللي الناس ما تعهدهاش يبقى لا داعي التعبير عن الشيء بما يعرفه الناس يعرفوا إيه تعبر بالشيء الذي يفهمه الناس. من ذلك أيضا الجفاء والغلظة والقسوة على المخاطبين الجفاء إن يكون غليظا قاسيا ان يكون في شتائم يشتم الناس الخطبه، خاصه ان الناس كثير منهم يحضر الجمعه وما يعرفش الخطيب، فيش بينه وبينه علاقه، وهنا تتواضع مع الناس، واذا تكلمت بشيء في شده دخل نفسك معه، دخل نفسك معه. يبقى هنا بدل ما تقول للناس ما لكم انتم تفعلون كذا تفعلون، ما لنا نفعل كذا ونفعل كذا، بيت انت وهم مع بعض، هذا يقبله الناس. أيضا من عيوب الخطيب عدم الاعتناء بالهيئة، قدمناها أنه لابد من الخطيب أن يعتني بهيئته لأن كل الأنظار متوجهة إليه. يبقى الهيئة الوسط، الهيئة التي اعتاد الناس أن ينظروا إليه فيها، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد. سيدنا عمر رأى حلة، الحلة قميص يلبسه الإنسان أو إزار ورداء يلبسه، الحلة وجدها من حرير، فقال إنه لو اشتريت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. وهنا التجمل للجمعة والتجمل للوفد، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التجمل، إنما أنكر عليه الحلة نفسها، الحلة من حرير، الحلة من حرير، فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. من لا خلاق معنى من لا ثواب، من لا نصيب له وحظ في الآخرة، يلبس الحرير من لا حظ له في الآخرة. لكن لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال له تلبسها للعيد للجمعة وتلبسها للوفود. لذلك يقولون الخطيب يستحب له أن يلبس أفضل ما عنده في خطبة الجمعة. من أفضل ما يلبسه الإنسان القميص، قميص الأفطان يعني، هذا كان أفضل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت مقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنقول هنلبس أفضل ما عندي عند البدلة اللي متجوز بيها وجرفطة ومش عارف إيه ونطلع لنا، لا مش هو ده الثياب اللي تصلح لخطبة اللي يخطب. يبقى تلبس ما يعتاد الناس لبسه مما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أفضل ما يخطب به الخطيب على الناس إنه يلبس الأفطان. يقولون من عيوب الخطيب الصوت النمطي المضطرد على وتيرة واحدة، إن فرق بين الدرس، مش الدرس مش محتاج زعيق، بيبقى الكلام بتاعك بتوصل معلومات بالتدريج للناس، لكن الخطبة تحتاج إنك تعلي صوتك وتخفض صوتك، يبقى هنا فيها الصوت النمطي ممكن يكون صوت واطي من أول خطبة الأخيرة، وممكن يكون بجعر من أول خطبة الأخيرة، يبقى هنا ده زي ده ما تفرقش. يبقى هنا ما تفرحش إنك تمسك الميكروفون وهات يا زعيق، لا، ولكن إن يكون شيء وشيء. وبرضو الميكروفون بيعلي الصوت، مش محتاج إن أنت تزعق فيه، إنما محتاج يكون في أسلوب إنه يفهم الناس إن دي اللي هنا في استفهام، فهم من أسلوبك إن في هنا فيه موقف فيه حزن أو موقف فيه دهشة وتعجب، يفهم الناس من أسلوبك ذلك. من عيوب الخطابة أو الخطب الخطيب أيضا أن يكون الخطيب يفعل غير ما يقول، فيأمر الناس بالصدق وبعدين لما ينزل يكلم الناس ويهزر معهم ويكذب عليهم فيه، أنت كنت بتقول لنا إيه وبتعمل إيه الآن، فليكن كلامك موافقا لفعالك. حين تكلم الناس عن البشاشة تبش في وجه أخيه، وبعدين أنت دايما عابس في وجه أخيه، لا 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 تعبس وجه أخيك، ولكن الرفق حسن وأن تكون لينة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه جاء عنه يقول إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إنا لنكشر، الكشر بمعنى التبسم، يعني الكشر بمعنى التبسم، وهنا إنا لنكشر في قلوب، يعني إحنا بنضحك في وجوههم ونتبسم، يمكن ربنا يتألفه، ولكن هم على ما هم عليه فيهم نفاق فيهم، إنما إحنا عايزين نتألفهم فيمكن ربنا يهديه. يبقى هنا تبسمك في وجه أخيك صدقة، حين تتبسم في وجه الإنسان غير ما تبقى عابسا. اللي يعبس كثيرا والناس تكرهه، تعلمه تعلم إن دايما التبسم مش هتخسر في حاجة، ان انت تعبس هتخسر كتير، التبسم مش محتاج لعضلات كتيرة ان تعمل، لكن التكشير يصلب الوجه يخلي الناس تتضايق منك ومنظرك ويخلي ما فيش حد يقبل عليه. إذا هنا تعلم ان تكون في تتبسم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقة، لا داعي لان تكون عابسا، تكون منظرك منظر الانسان الحزين. من العيوب أيضا النحنحة والسعلة، إن كل شوية كل شوية، إلا إذا كان مريضا، إذا كان مريض. لكن كثيرا ما تكون هذه في الخطباء كنوع من الهرب، من مش عارف يقول إيه، يقوم على ما يفكر يقول إيه، معذور بس احفظ اللي هتقوله قبل ما تطلع تخطب عشان كترها عند الناس ويخليهم ياخدوا بالهم منك مش عارف. عيوب الخطبة دي كانت عيوب في الخطيب اللي قلناها. عيوب بقى في الخطبة نفسها، أن تكون خاليا من التشهد ومن الثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب طلع يوعظ الناس وما فيش ولا الآية ولا الحديث ولا أثنى على الله ولا حمد، لا 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 ما يلقش به، ما ينفعش خطبة على هذه الأشياء. الطول الممل، الطول الممل. خطبة الجمعة حين تخطب دائما حضر خطبتك على أن الخطبة كلها على بعضها تأخذ تلت ساعة بالكثير. طبعا مش هتقدر، مش هتقدر انت في تحضيرك على ذلك. لما الخطبة تفلت منك توصل نص ساعة، نص ساعة وخمس دقايق، ساعة الا تلت ماشي، وتعرف ان برضو لازم تقلل عن هذا الشيء. يبقى ما تجيش زي ما كثير الناس يقولك اصل الناس ما تفهمش الا كده، يخطب الناس ساعتين، ساعتين تخطب الناس، يقولك الناس ما تفهمش أهمش. انت حكمت على الناس بالغباء كلهم ما يفهموش الا كده؟ لا لا لا، انت مش عارف الناس طبقها. الناس تقدر انه تستوعب ما تقول تلت ساعة فقط، يعني عشان تتكلم انت 100% تحصل الناس الذي تقوله في اول تلت ساعة. بعد كده خلاص تبتدي الناس بقى تسرح عنك، يبقى التحصيل بتاعهم بطيء، فتجتهد ان خلال تلت ساعة تكون وصلت كل اللي انت عايزه تقوله الناس. بعد ذلك الباقي يبقى نصايح، يبقى اعادة على حاجة انت قلتها قبل كده، لكن ما تظنش انك هتدي معلومات جديدة بعدها وانت في خطبة جمعة والناس قاعدة في الحر، قاعدة في البرد، قاعدة مشغولة انها تقوم. فرق بين الخطبة وبين الدرس، الدرس انت معاك الكتاب واللي هتسرح عنه هتأيده وهتكتبه، انما الخطبة لا، انت عايز توصل للناس موعظة معينة ويعملون بها. يبقى الخطبة تبني خطبتك على الا تزيد عن تلت ساعة الخطبة، بحيث انها هتزيد، هتزيد منك، زادت وصلت لنص ساعة حسن كويس، لكن ان وصلت لساعة، ساعة ونص، ساعتين تخطب الظهر العصر، لا ما يلقش، هذا ليس من اداب الخطاب. ولذلك يقول جابر بن سمرة كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا، صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني وسط القصد الترسل. يبقى الخطبة وسط والصلاة أيضا وسط عليه الصلاة والسلام. من عيوب الخطابة أو الخطبة إنه يهتم بالأشعار الكثيرة، يبقى كل كلمتين يقول بيت شعر، كل كلمتين يقول بيت شعر، كل كلمتين، لا لا لا، ده استعراض عضلات في اللي. مش في الخطابة يكون هذا الشيء، لما في لها مجالها. أما في خطبة الجمعة من الممكن تحلي الخطبة كلها ببيتين شعر، ببيت شعر، بقصيدة تحتاج إليها في هذا الموطن، لكن على طول الخطبة كلها لا. أولى إنك تقول أحاديث وإنك تحفظ قرآن من إن تقول أشعارا كثيرة. لذلك يقولون هذا من ضمن العيوب كثرة الشعر. وكان زمان يفرق من هذا بيخطب ولا بيقول شعر، لهم مقامات يقولوا فيها الشعر، وقول براحتك اللي تقولوا في حكام هيحكموا عليك فيها، وقول الخطابة، وكانوا يتنافسون في ذلك، هذا شيء وهذا شيء آخر. يقول لنا الجاحظ أكثر الخطباء، ده الجاحظ وهو من هو في اللغة، يقول أكثر الخطباء لا يتمثلون في خطبهم الطوال بشيء من الشعر، يعني بيمدح الخطباء بذلك ان يخطب خطب طويله وما يتمثلش فيها لان الشعر له مقامه. لكن نقول انه لا مانع ان نقول البيت والبيتين والثلاثه فيها، ما تبقاش الخطبه كلها. يمكن بتسمع بعض الخطب ويعجبك فلان ده بيقول كل شويه يقول بيت شعر كل شويه، اللي هنا لما تدرس علم الخطابه تعرف يقول ده صح ولا غلط. الدراسه مهمه جدا جدا، حين تسمع فلان قال المساله الفلانيه في الفقه وفيها 17 قول، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، طيب كويس انك قلت هذا في معرض المذاكرة لما نقعد نذاكر مع بعض قل لي هذا شيء، لكن في معرض الدرس للناس والتعليم للناس الناس هتعمل ايه 17 قول؟ لا، انت الناس تحتاج هيعملوا بايه؟ هو قول واحد فقط. يبقى حين تكون في درس سردت الاقوال لازم في النهاية تبين الراجح ايه، قول او لا قولين. لكن في خطبة الناس مش محتاجة لل 17 قول، الناس محتاجة تعرف الحكم الفلاني وبس على كده. لكل مقام مقال. يقول لنا ايضا من العيوب في الخطبة اشتمالها على ألفاظ منكرة شرعا، منكرة شرعا. إذا هنا الإنسان وهو يخطب يلاحظ ما الذي يقول، ما يقولش كلمة يكون فيها شيء شرعا حرام عليه أنه يقوله. إذا هنا يأخذ باله إذا أقسم يقسم بالله، ما يقسمش بالأولياء، ما يقسمش بالأنبياء، ما يقسمش بغير الله. إذا كان خطيب ويحلف بغير الله في الخطبة هذه مصيبة. إذا هنا يأخذ باله ما الذي يقول. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يقول بين يديه صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه ما فقد غوى. فقال: بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. يعني زي ما قلت من يطع الله ورسوله، تقول ومن يعصي الله ورسوله، فتذكر الله ثم تذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، لربنا عايزه اللي انت عايزه، هنا يقول: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. يبقى أنا لا تقول ما شاء الله، الفاظ منكرة ما تصلحش أن يقولها الإنسان المسلم فضلا عن أن يقولها الخطيب. من العيوب الخطابة اشتمالها على أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، على أحاديث ضعيفة، إلا إذا كان في فضائل الأعمال وينبه وينبه. لكن إذا كان الإنسان يذكر طبعا إذا كان فضائل الأعمال ولها شواهد لها يقويها ويقوي معناها، لا مانع أن يقول. أما إذا كان ضعيفة ضعيفة وهيكون في عمل يعمل بها أو في فضاء الأعمال مش حاجة تشهد لها، لا داعي لها، ولكن ينبه إذا قال إنه هذا حديث ضعيف، يستأنس بكذا ولكنه حديث ضعيف مثلا. أيضا طغيان الأسلوب العلمي على الخطاب، الأسلوب العلمي يعني إن وقف تكلم في التفسير مثلا وأنت تقرأ تفسيرا زي تفسير الإمام ابن كثير سهل جميل، وأحيانا يذكر الأحاديث ولكن فيه فلان وفلان وهذا هذا غريب وهذا كذا، ده ما يتقالش في الخطبة، مش هتحفظ كلام ابن كثير تطلع الخطبة تقول فلان وفيه فلان وفيه كذا وقال عنه فلان كذا، ما ينفعش هذا شيء في الخطبة. يبقى تذكر الحديث، ما طلعش في الخطبة تقول وروى الإمام البخاري قال حدثني فلان ابن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا مش محله الخطبة، ده محله القعدة بتاعة الحديث. إذا كنا هنقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الحديث يبقى نذكر الحديث بإسناده ونتكلم عن إسناد والمد. أما الخطبة وهو قاعد دماغ الناس ليه بفلان ابن فلان وعلان، ما يكفي نوف البخاري بحديث صحيح. كل مقام له مقال، وقد يظن الإنسان أن حجيب اللي ما تجفش هذا من جهله، يبقى لابد من الرجوع ما الذي قاله علماء الخطابة في تحضير الخطابة في إلقائها وفي عيوبها، نلتزم بهذه الأشياء. يبقى طغيان الأسلوب العلمي أيضا، يمكن الإنسان يطلع يتكلم في مسألة في الإعجاز مثلا وبعدين يدخل في مسألة من المسائل العلوم المتخصصة جدا في الطب ولا في الفلك ولا في كذا، بحيث الناس ما يفهموش إيه اللي يقوله. لا، تعطي للناس القدر الذي يفهمونه ويستشعرون الإعجاز، أما أكثر من ذلك الخوض الكثير جدا فيها مش محلها في الخطبة، ممكن يكون في درس من الدروس لكن ليس في الخطبة. من عيوب الخطبة عدم إيفاء الموضوع حق، حين يتكلم عن موضوع يبقى يكمل الموضوع، ما يتكلمش عن 20 موضوع وينسي المواضيع، ينسي الناس التذكر إيه اللي قاله الخطيب. لازم يطلع الناس بعد الخطبة يعرض النهاردة كان فلان بيتكلم عن إيه، عن كذا وكذا، طلعوا عرفوا عن كنت بتتكلم عن ايه، هيفضل العنوان في دماغ الناس الاسبوع كله يعملون بيه، بخلاف ما طلع والله ما عارفين قاعد يتكلم في حاجات كثيره قوي مش فاكر قال ايه، الكلام ينسي بعضه بعضا. يبقى لازم يبقى لك عنوان في اصل تتكلم فيه الحاجه الفلانيه اللي يعرف الانسان يتذكرها. لك خلوها من الارشاد والتوجيه الفوري، من عيوب الخطبة انه ما يكونش فيها ارشاد والتوجيه. احيانا مواقف تحصل اثناء الخطبة تحتاج انك تنبه حتى يتعلم الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب وبعدين وجد الحسن والحسين داخلين بيتكعبله، فهنا نزل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وشال الحسن والحسين وطلع بهما على المنبر، وبعدين بيّن للناس انه دول ابني، هذا ابني وهذا ابني، ان هما يعني رآهما فحن لهم وبيتكعبلوا قدام واحد من اثنين، يسيبهم يتكعبلوا لغاية ما يتأذوا، يا اما يسيب الناس ينشغلوا بيهم يبقى تلهوا عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما انه ينزل بنفسه يقوم يريح الناس ويريح الطفلين. ففعل ذلك وبين صلى الله عليه وسلم ليه فعل ذلك، ان نفسه ما جابتوش ان يفضل على المنبر وعياله بيتكعبلوا على الارض، فما جابتوش انه يخلي الناس ينشغلوا، فتواضع هو صلى الله عليه وسلم ونزل بنفسه وحمل طفليه وصعد على المنبر واكمل الخطبه عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا انه الارشاد والتوجيه اثناء الخطبه، اثناء الخطبه انسان معاه تليفون محمول وعمال يدي مزيكا وصاحبنا قاعد مش هنا، والخطيب بيخطب والتليفون شغال بالمزيكا، بقى مسرح ما بقاش جامع. هنا لا، ما يسكتش الخطيب، لابد من التنبيه، لو اللي معاه التليفون يطفيه ويتقي الله وما يعملش هذا الشيء. وبرضه حين تنصح بقى، فرضنا ان هذا الانسان اللي التليفون بتاعه مشغله قاعد في الحته دي، تقوم انت تودي وشك ناحية تانية وتكلم، بحيث ان طول ما انت باصص في الناحية اللي فيها التليفون مش هيطلع، هيخاف، هيفضل سايب، ويبقى اضطراعي هذا الشيء، يبقى التفت عنه. لكن اذا بقى استحلاها انت عمال تتكلم في الناحية التانية وهو سايب وعمال، لا بصله بقى فلان اضفي التليفون واتقي الله وما تعملش هذا الشيء، يبقى يحتاج للتأديب. يبقى الاول التهذيب وبعدين الموعظة وبعدين التأديب. دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصليهما وتجوز فيهما. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى هنا لو إنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم، النهارده سليك، بكرة فلان، بكرة بكرة، المسجد كله جاء متأخر ودخل وما صلوش تحية المسجد وقعد، يبقى نبه النبي صلى الله عليه وسلم سليكا ونبه الناس كلهم على هذا الشيء. يأتي قوم لتابي النمار ويدخلون المسجد فيتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ناس من وضر من أشراف العرب وجايين، الفقر نزل بيهم والسنة كانت شديدة عليهم، فمش لاقين هدوم يلبسوها، جايبين الملاية اللي بينام عليها ومقعرها، عامل لها فتحة حطتها لابسها، ساتر بها من الأمام ومن الخلف، منظر يعني يرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه فتغير وجهه، فقام في الخطبة يقول للناس: تصدق أحدكم بديناره، بدرهمه، بصاع بره، بصاع تمره. نصح الناس، الناس برضو غلابة فقراء، فقاعدين منتظرين يعني. فقام رجل منهم وجرى على بيته وجاب شيل شيلتين في ايده يكاد ينوء بهما مش قادر، وضعهما امام النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الناس الى بيوتهم واتوا واتمالا قدام الناس، قدام النبي صلى الله عليه وسلم، كوما من الطعام ومن الثياب. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وتنور وجهه صلى الله عليه وسلم، ومدح وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. يبقى هنا المواقف تعطي الإنسان يتكلم عن الشيء اللي يستفيد منه الناس، والناس يستفيدون من المواقف أكثر من الاستفادة من غيرها. لما تحصل حاجة وتنبه عليها تلزق في دماغ الناس، لما تكون انت نبهت على شيء وكان ما حصلش ممكن ان في بعض الناس يحفظه، الكثير من الناس ينسى. برضو من عيوب الخطبة اشتمالها على الفاظ ثابتة لا تتغير. يبقى هنا ان يكون كلام على طول كلام محفوظ، يقول لك فلان ده اللي بيقف يقول كذا وكذا على طول على طول، محافظينها في كل خطبة يقول هذا الشيء، الا ان تكون الفاظا شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبته بكذا، كان يخطب خطبة الحاجة، وهذه الخطبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست فرضة، عشان محدش لما يلاقي أن بعض الخطباء زي حالتي كذا بيقولها في كل خطبة يفتكر أنها فرض عليه، لا مش فرض ولا غيره، ويجوز أن يبدأ بغيرها، بدأ بأي شيء، المهم يكون فيه الحمد والثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وذكر آيات. لكن انه غير ذلك ما تقولش ان عيوب الخطبه ان البدء، لا، لهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بهذه في كثير من خطبه وكلامه عليه الصلاه والسلام. لكن انسان يلتزم شيئا معينا، بيت شعر يبدا به ويختم به، مش عارف كلام يقوله يبدا به ويختم به، غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا، ما يبقاش لك حاجه لازمه الا ما كانت في سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من العيوب غلبت الترخيص عليها، إن كل حاجة يسهل للناس يسهل للناس، هنا التسهيل بما في الشريعة، أما إن الفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا من غير دليل، عجبك اللي قالوا كذا من غير دليل عشان في ترخيص على الناس، هذا لا يليق. هنا الكلام في الفقه يكون بالدليل من الكتاب ومن السنة، والفقيه الذي يرخص للناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهواه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.